ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. فوصلنا في شرحنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام سعد رحمه الله تعالى، وقفنا عند كتاب المواريث. وهذا الكتاب كان مما حقه أن يدرس في اللقاء السابق، لكنكم أصررتم كعادتكم. رحم الله الإمام الطبري حين قال لتلامذته
كنت موافق
كم أراد أن يمليهم التفسير ثم التاريخ، فقالوا كم في كم تملي التفسير؟ فقال لهم في 30,000 ورقة. فقالوا ذاك أمر تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله ضاعت الهمم ضاعت، فأملاها في 3,000 وأملى التفسير كذلك في 3,000 لما لم يقبلوا بها. يقول رحمه الله تعالى كتاب المواريث، وأنا قلت وأكرر وهذا أمر يعني ينبغي أن نبدأ عليه في المحاضرة، أن الهدف الأسمى من مثل هذه المحاضرات، هذه المحاضرات لم تشعر بقيمتها الحقيقية إلا بعد الانتهاء من الكتاب، أن نمر على أبواب الفقه وأن نتصور كل مسائل الفقه، لا سيما المسائل التي لم يكن لك فيها تصور قبل ذلك شيخ علوان. يقول رحمه الله كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقين. وهنا يثور سؤال، هل أصلا يحق؟ الشيخ حسن سأل سؤال في اللقاء السابق في الفصل، وقال هل يحق للرجل أن يقسم التركة في حال حياته؟ قلنا أنه الأصل في التركة أنها متروكة، مات وترك، تركة تركها للورثة، فالأصل ألا يقسم. لكن لو خشي فساد بين الأولاد، خشي فتنة، خشي أن يأكل أحدهم الآخر، خشي ضياع حق أحدهم، جاز له أن يقسمها على الأنصبة التي أورده الله تبارك وتعالى، على القسمة التي أورده الله تبارك وتعالى في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قول الله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آيات سورة النساء، وهي من أجمع الآيات على الإطلاق. وهذه الآيات حقيقة الأمر قرآن كله معجز، لكن هذه المواريث فإعجاز لا يعني لا يتلمسه تلمسا حقيقيا إلا الذين درسوا القانون. أما تيجي تجيب كده قوانين بريطانيا وقوانين ألمانيا وقوانين أمريكا وتلاقي المواريث في قوانين أمريكا في 100 مجلد، وإحنا قوانين المواريث عندنا مسائل اللي هي الحجرية العمرية، مسائل العود، حاجات بسيطة جدا اللي بتشذ عن الأصول الموجودة في الكتاب والسنة، ودي استدركها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد ان الامر في غايه الاعجاز، 3-4 مرات تدرس المواريث كلها وتتقنها. قال وقوله في اخر السوره استفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، وهذا حكم اخر من احكام المواريث في الكلاله. ثم قال ان امرؤ هلك ليس له ولد، يبقى هو ليس له ولد ولا ولد، مقطوع يعني مبتوت يا شيخ وليد، مولانا الشيخ وليد، وله اخت هيبقى لها ايه؟ لا نصف مطرح. طب لو هي ماتت وما لهاش حد وهو يرثها لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين هياخدوا الثلثين، فلهما الثلثان مما ترك، دي كلهم أصحاب فروض. الآية دي كلها في تقسيم على أصحاب الفروض، أصحاب الفروض الذين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، والعصابات معروفين. إذا توزع التركة في البداية على أصحاب الفروض المذكورين في الآية الحديث، ثم بعد ذلك يأخذ العصابات، فإن استغرق، ودي قاعدة مهمة، أصحاب الفروض التركة فالعصابات ليس لهم شيء، كما أنه لو لم يكن هناك أصحاب فروض يا شيخ حسن فإن العصابات يأكلون التركة كاملة.
سب العصابات إيه؟
هنعرف لو شيخ حسن اصبر، مش بقى كلمت شيخ حسن، أنت حبيبي أنت عارف. وإن كان الأخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، التقسيم هنا كده يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. دي آية الإيه؟ الكلام. استفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها. خلي بالك مش حسب الأبناء والآباء، وأنت طالع كده العمومة، الأبناء الآباء العمومة، هيبدأ يديك رتب العصابات، هتيجي معانا الوقت أهو. قال فما بقي يبقى نشوف الفرائض، الزوجة لها إيه، الزوج له إيه، الأب له إيه، الأم لها إيه، الأخت لها إيه، كل ده أصحاب فروض مذكورة في القرآن. فما بقي هو ده المعنى بالعصابات يا شيخ حسن بقى، وهنفصلها دلوقتي. فلأولى رجل ذكر، وما بقي في إيه؟ فلأولى رجل أقرب، يعني رجل ذكر للميت. حديث متفق عليه كما فرض. طيب حديث ابن عباس، وقد اشتملت الآيات مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. لو ركزتم في الأحكام والأشياء التي ذكرها المصنف عليه صحائب الرحمة والرضوان في مثل هذا اللقاء العابد الشيخ مولانا الشيخ علاء، يسهل عليكم على كده المورد. لما تبدأ بقى إيه تفصل بتفصيلها هنا تفصيلها هنا، مع كثرة من أكثر ما يعلم هذا المسائل الحساب، انك تجيب مسائل مات وترك كذا وكذا وكذا. شوف دي اصحاب فروض ودي عصابات، نخلص الفروض الاول ونخش على العصابات. لو حصل وزادت الورثه عن النصيب المتروك، زادت الاسهم، يعني بنسميها مسائل العار والرخفر شيء، ونرجع النقص عليهم بقدر اسهمهم زي ما هنشوف دلوقتي بهذه الصوره. قال فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب، يعني اولاد الصلب اهو اقرب ناس، واولاد الابن، ومن الاخوه الاشقاء او لغير ام، إذا اجتمعوا يقتسمون المال. طب الفروض وما أبقت الفروض، يعني احنا وزعنا على أصحاب الفروض وفضل حاجة للذكر مثل الأنثيين، يبقى هنا يقسم الترك إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. وأن الذكور من المذكورين من العصابات، يعني يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. يبقى دي القاعدة الموصلة يا شيخ علاء، إن أنا أبدأ بأصحاب الفروض المذكورين في النصوص، ثم إن بقي مال فلأصحاب الإيه؟ للعصابات كما سنذكر. وأن الواحدة من البنات، لو واحد ما خلفش إلا بنت بس تقش النص، أكثر من بنت لهم الثلثين، يقتسمونه بينهم بالسوية، يقتسمون الثلثين بينهم بالإيه؟ ده لو أكثر من إيه؟ لو أكثر من نعم. لكن لو بنت واحدة فلا النص. طيب لو بنت ابن، ولو ابن ولو بنت ابن، والابن مات، لبنت الابن السدس. لا انا عندي مثلا بنت وبنت ابن، يبقى انا عندي ايه؟ ترك وترك بنتا وبنت ابن. بنت هتاخد هنا ايه؟
النص.
ما نقدرش نشاركها مع بنت الابن بالايه؟ لانها انزل منها درجه في الثلثين. لكن نكمل بقى النص، ندي لها السدس تكمله الثلثين لبنت الابن. يعني مات وترك بنتا وبنت ابن، يحصل ايه؟ البنت تاخد
النص،
وبنت الابن تكمل الثلثين، تاخد الثلث، يبقى كده ثلثين، والباقي يبقى للعصابات الموجوده. تمام يا شباب؟ حديث ابن مسعود انه سئل عن ميراث بنت وبنت ابن واخت، فقال لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النص وللابنه الابن السدس، وما بقي يروح مردود على الاخت تاني للاخت. ده قضاء ابن مسعود رضي الله عنه، حديث البخاري.
الاخت اللي خدت النص يرجع لها
مش هترجع بقى، هيرجع لها السدس،
هيرجع لها السدس الثاني.
لو ما فيش ورثه غيرها، لو في عصابات تانية هتروح بقى العصابات. لو في عامل
هتاخد الباقي كله
ورثه. هو شو اصل دي مساله ابن مسعود في حاجه معينه، بنت وبنت الاخت،
بنت وبنت وما لهمش حد تاني، يعني هو عنده بنت ومالوش عصابات، عنده بنت وبنت ابن. في الحاله دي بنت البنت الابن انزل درجه من البنت، فمش معقول هنسويهم نديهم الثلثين بالتساوي بينهم، صح؟ لان دي اعلى درجه منها، فهتاخد النص كحكمها في الايه. بنت الابن روح مكمل لها الايه عشان بنات الاثنين، عشان مكمل لها الايه؟ الثلثين، فتاخد السدس، السدس ونص يبقى ثلثين. الثلث يرد على البنت مره اخرى لانها الاقرب واعلى رتبه زي ما هنشوف. ركزوا بس معايا في المساله. طيب بيقول وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. كذلك الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا كانوا أكثر من واحدة يأخذوا الثلثين. إذا كان إيه؟ إذا كان له لا ولد ولا والد، اللي هو الكلالة، لا له أصول ولا له فروع. الأصول اللي هي الآباء وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا، صح؟ دي بيسموها أصول ودي بيسموها فروع. إخوات الشقيقة أخواتهم، أخوات بنات.
لو سمحت
يا شيخ، فلو مات ميت عن شقيقة وأخت لأب وعم، الشقيقة هنا تاخد إيه؟ النصف يا شقيقة، صح؟ وللأخت الأب
السدس.
دي أقرب منها تاخد السدس، يبقى تلتاد. العم ياخد الباقي تعصيبة من العصبات. بص يا شيخ علاء، العصبات الآباء والمعلى والأبناء والنازل ومكانها من طرفين، دي عصبات خلاص. أنا عندي الوقت أخت، أخت شقيقة، والله عز وجل جعل فرضها في آخر سورة النساء النصف، إن كان له أخت فلها النصف مما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها، لكن هو الأش كله بمثابة التعصيب عصب لها. لكن هي أخت، البنات بقى غير كده، هي تاخد الإيه؟ النصف. هنلاقي الثانية اللي هي إيه؟ أخت الأب. أخت الأب، أخت شقيقة، هتبقى أعلى رتبة من الأخت الأب. نروح إحنا عاملين يا شيخ حسن اللي إذا كان أكتر من واحدة ياخدوا الثلثين، بس دي لها الإيه؟ النص. ربنا أنفع لها النص، يبقى تاخد الثلث وتكملة الثلثين. لا، ما في عم هنا، هناك اترد عشان ما كانش فيه عصبات، لكن هنا فيه عصبة. لما يكون فيه عصبة يحصل إيه؟ العصبة تاخد الباقي تعصيبا، فيأخذ العم الباقي إيه؟ تعصيبا، وللعم الباقي تعصيبا. تمام؟ احنا ان شاء الله في المحاضرات الدوره شيخ حسن هيكون في مسائل لا حصر لها، لكن ركزوا بس، خد الاصول. احنا كده بناخد اصول المسائل اهو.
لو مات عن بنات وزوجي
هنيجي معانا، كل اللي انت هتقوله هيجي معانا. اصبر. يبقى اذا وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، يعني عندي بنتين شقيقتين، بنات الابن ما لهمش هنا. اذا لم الا في حاله واحده، الا في حاله الولد اللي بيسموه ولد مبارك يا شيخ حسن، يكون لهم اخ هيعقبهم. ازاي بيسموه الولد المبارك؟ لانه من غيره ما كانوش هياخده، لكن لما هو جه ايه؟ خدمه، بيسمونه الولد الايه؟ المبارك، لان وجوده مع اخواته جعلهن ايه؟ ياخذن بدرجتهن او انزل منه. اذا كان إذا كان ابن الابن أو ابن ابن الابن وانت نازل كده، هيعصب الأخوات لابن، هيعصب البنات لابن، وإذا عصبهم إيه اللي يحصل؟ هيورثهم، هيبقى بره هنا للذكر، الباقي هياخد للذكر مثل حظ الإنسان تعصيبة، عشان دول عصبات.
هو كان معاهم مين يا شيخ؟ كان معاهم بنات
إخواتنا. أنا عندي يا شيخ
عبد الله.
ما كده يا ابني، هنقول كل حاجة. ما احنا بنفهم أهو. عندي رجل.
ماشي.
عنده بنات شقيقات.
ماشي.
هياخد دول إيه؟ ماشي. وعنده بنات ابن،
بنات ابن
ملهمش خلاص كده، الا في حاله واحده
ما ياخدوش السدس.
لو لا
مش هم بنت واحده تاخد
السدس في
مثلا
يا ابني.
ماشي.
دي في حاله لما يكون فيه بنت واحده بس شقيقه، لكن في اكتر من واحده استعرضوا الثلثين خلاص ملهمش حاجه. ده لو هم لوحدهم انت ياخدهم، لو لهم عصبات، لو لهم اخ في درجتهم او انزل منه، يحصل ايه؟ يتاخد الباقي تعصيبا للذكر مستحق الايه؟ فين؟ وصلت كده؟ طيب ركزوا يا اخويا، المسائل سهله، وزي دي اصول المسائل. كان الشيخ حسن عايزنا نفتح، لو فتحنا من البدايه الشيخ حسن مش هتوصل لابيض ولا اسود. ما هكذا يؤخذ العلم. وكذلك الشقيقات، لو عنده اخت شقيقه او اختين شقيقات، يسقطن الاخوات للاب الا حاله واحده، لو لهم اخ من اب يعصب. اذا لم يعصبهن اخوهن، وده برضه بيسموه الولد المبارك. بيقول وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب، ومثال ذلك اذا كان للميت شقيقتان، هنا الشقيقتان هيعملوا ايه؟ هينسفوا الثلثين. صح يا شيخ وليد؟ هينسفوا الثلثين. وعنده اثنين لاب ما لهمش، لان الفرض بتاع البنات استغرق. صح يا شيخ حسن؟ اللي هو الثلثين. اصبر عليا يا سيدي. هو الوقت ما لو عنده ايه؟ احنا قلنا ميت شقيقتان واختان الاب وعم، الشقيقتان ياخدوا ايه؟
ثلثين،
والباقي
للعم
تعصيبا، لكن الاخوات للاب مش هياخدوا
عشان هم خدوا ثلثين.
انا عندي لو الاخت شقيقه بتقدر، لو واحده بس هنروح ماخدين الثلث عاطينه للباقي لاولاد الابن او حاجه، او
النص والثلث
ياخدوا الباقيين. لكن لو هم اثنين خلاص، ما هو ان كانوا اكثر من فلهن الثلثات، كان كانت اثنتان فلهن فهتاخد الثلثين. فهم خلاص خدوا الثلثين، استغربوا الثلثين. وفي اختين لاب ما لهمش، في عم هياخد الباقي تعصيبا، هياخد الثلث الباقي ايه؟ تعصيبا. طيب اذا كان معاهم اخ الاب،
يعني
الاخ الاب هنا هيورث
الواحد، الاختين الاب مش هياخد من العم، هياخد
والعم ياخد تعصيبا اخر.
يبقى الاخ هياخد من الذكر العم ده اللي هو اخو الاب.
الاخ الاب
هياخد الثلث الباقي؟
هياخد الثلث الباقي تعصيبا. البنات دي ما تورثش الا حاله واحده. اذا كان لهم اخ من اب يعصب كده كده الاخ من اب هياخد.
والعم الشاب.
الباقي اهي اصبر عليها شحطه. لأنه يعصبهن فهل يسمعهن الثلث الباقي بعد الشقيقتين؟ اه العم كده خلاص. لان هو ده اقرب من العم. كده العم كده كانه محجوب زي ما نشوف كده في مثال الحج. مش هيعرف. وهذا والذي قبله يسميه الفرضيون القريب المبارك هو جابه لانه لولاه لما ورث البنات الابن او الاخوات شيء. تمام مش خلق؟ مولاه مش خلق. خلي بالك في اللي جاي. قال رحمه الله: وان الاخوه من الام والاخوات. الاخوه من الام يعني ده
لو كذا عم يبقى العم
واحده هيتقسم بقى التلت عليه
كذا عم يعني
اه هيتقسم عليه بالتساوي اذا كانوا اكثر من عم. شيخ الوقت ركز معايا كله جاي. وان الاخوه من الام والاخوات يبقى له اخوه الام واخوات. هنا للواحد منهم السدس لو واحد بس اخوه من ام له اخ من ام اخوات هياخد ايه؟ سدس. وللاثنين فاكثر حصلت منه اكثر في ايه؟ في الثلث. قال الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث. هنا شركاء يعني الذكر مثل الانثى. يسوى بين ذكرين وانثى بيقول المصنف قال هنا. قال: وان الاخوه من دي حاله الحاج شحاته بتاع البلد. كان له اخوه من ام.
اخوه الام.
اخوه الام. الاخوه الام دول هيحصل فيهم ايه؟
بنات ولا بنين؟
بنات وبنين، له بنات وبنين. هياخدوا هيحصل ايه؟ هياخدوا الثلث يسوى بين الذكر والانثى. يسوى بين الذكر بين ذكرهم وانثى. لانه ملوش ملوش والد ولا له ولد.
والزوجه تاخد الثلث.
الزوجه تاخد الثلث خلاص. الزوجه تاخد الثلث. وانهم هنا بقى الاخوه الام دول برغم انهم ورثوا مع عدم وجود الفروع يا شيخ حسني ركز معايا. انت تايه ولا فايق؟
الزوجه تاخد الثلث ولا الربع؟
الزوجة تاخد الربع؟
الربع اه لان ما شاء الله
ليس لها اولاد.
اه
تاخد فرضها اذا كان ربع اذا كان
سنه
هو متجوز اثنين يا ربع يشتركوا
في الربع يشتركوا في الربع وفي السنه
ماشي هتاخد قبل الاخوات
والام معروف ان اصحاب الفروض بياخدوا الاول يا شيخ عبد الله داخل وسط قاعده منتهيه ينفع كده يا ربع؟
ما في يا شيخ
ها؟ ابى اعمل في ايه؟ طب نسمع ايه شيخ حسن انت عندك مشكلة؟ انت يا حسن انت سامح لها يا حسن.
انا بحاول اجمع كده.
بص يا شيخ حسن انت دلوقتي يا شيخ مولانا شيخ حسن حضرتك لا ليك اولاد ولا ليك اب ولا ام. وعندك اخوه من ام واخوات. حلو؟ لو واحد بس ياخد ثلث من ام سواء اخ او اخت.
لو اكثر من واحد
هيشتركوا في الثلث الذكر زي الانثى. طيب يا شيخ حسن فضلت الشيخ حسن لو في فروع دول كلهم ما لهمش لازمه بقى اخوه من ام الاخوات ما لهمش لازمه الاولاد الفروع اللي هتورث لا ياخدوا مع الفروع ولا مع الاصول الذكور يعني لا ياخدوا مع الفروع مطلقا ولا ياخدوا مع ولا مع الاصول الذكور لا ياخدوا مع الفروع ولا اذا كان له اصول اباء فما على او امهات دول مش هيورثوا معاهم ولا يرثون مع الايه؟ مع الابناء مع الفروع وان الزوجه له النصف وان الزوجه له ايه؟ اه هو بيقول لنا شيخ حسن وانهم يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور، الفروع المراد بهم الاولاد ذكورا واناثا، ده الفروع، الفروع بتاعتك. واولاد البنين دون اولاد البنات، لان اولاد البنين هم اللي من فروع، لكن اولاد البنات دي من فروع ناس ثانيه. والاصول الاب والجد وان علا يعني، فهؤلاء يسقطون الاخوه الام، دول يسقطون الاخوه الام. اذا كان موجود معهم اخوه الام ما يردوش حاجه. يرث الفروع ويرث الاصول، لكن دول ما يردوش، لان الله شرط في ارث الاخوه الام الكلاله، وهو من لا والد له ولا ولد. وهو من لا والد له ولا ولا ولد. طيب
لو كان اخ شقيق يكتب الاخوات لام
جاي معنا كله جاي معنا اصبر معنا وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور وان الزوج له النصف مع ايه مولانا؟ مع عدم اولاد الزوجه فايه يبقى الزوج ياخد واحده ما بتخلفش الزوج ياخد ايه من تركتها؟
النصف
النصف فانت اذا كان ربنا يكرمك واتجوزت واحده غنيه شوكولات احرص على الاقل ماشي ما تكونش عشان تخبط النصف وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجه والربع مع وجودهم إذا وجدوا يأخذ الربع، وأن الزوجة فأكثر، الزوجة فأكثر يعني تجوز واحدة اثنين ثلاثة أربعة كله يشترك، إذا كان فرضهم ربع يشتركوا في الربع، إذا كان فرضهم من التمن يشتركوا في الايه في التمن، وأن الزوجة فأكثر فهم فما لاش حسب. أنت ما أنت حسن كده الله شرب
إيه؟ يعني النساء الزوجات مش لو كانت واحده تاخد لو كانت واحده هيشتركوا كلهم في الليله دي
ما هم بيزعلوا ليه؟ وان الزوجه فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجود الاولاد، وان الام لها السدس مع احد من الاولاد، اذا كان في اولاد هتاخد السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوه، اذا كان في اثنين اكثر من اخواته نفس الحكايه او الاخوات. طيب ما فيش تاخد الثلث، يعني دلوقتي شيخ حسن انت مت اذا خدي اجرك يعني وعندك اولاد صح ذكور واناث، امك هنا تاخد ليه؟ غصب عنك صاحب اطفال غصب عن اي حاجه تاخد السدس، ومراتك تاخد الثمن والباقي توزع على الزوجه وصحابها وسلام الاولاد. تمام؟ يبقى دول ما بتحرمش الام والاب ما بتحرمش اصلا السدس. طب ما فيش اصلا
عدد السدس
او اثنين فاكثر من الاخوه او الاخوات، عندك اثنين او اكثر من اخوه الاخوات ها هيحصل ايه؟ فاكثر من اخوه، اذا حصل اثنين او اكثر برضو من اخوه الاخوات برضو تاخد السدس. طيب ما فيش تاخد فرضات السدس. في مساله بقى السدس الباطن اللي كان فيها مشكله اللي هي المساله المعروفه
هنا بخلص معلش نفس النقطه اللي
كنا اتفضل
الام بتاخد السدس او الثلث
السدس او الثلث التوت لما ما يكونش في حد،
ما يكون في اخوات ولا ابناء،
في اخوات اما يكون في ابناء السدس مع احد من الاولاد كده خلاص، او اثنين فاكثر من الاخوه والاخوات، اذا كان في اثنين فاكثر من الاخوه والاخوات تاخد ال
يعني من اولاد الراجل يعني
اخواته يا اخواته يا اخي ولاده ايه؟ اخواته طب
تاني يا شيخ المساله دي هي بتاخد الثلث
يا شيخ عبد الله
اما بتاخد الثلث لما يكون للمتوفي اولاد
يعني المتوفي
متوفي اولاد
يعني انتم من غير ما تتكلموا مش مركزين بتتكلموا ليه؟
الام بتاخد الثلث
السدس في حاله وجود اولاد او اخين او اثنين او اكثر من الاخوه او الاخوات سدس مفيش تاخد الثلث. في مساله بقى بتاخد فيها حاجه اسمها ثلث الباقي اللي هي زوج وابوي او زوجه وابوي، يعني انا عندي دلوقتي عندي زوج واب وايه وام، ايه اللي يحصل هنا؟
الزوجه هنا هتاخد الربع.
المسألة دي بيسموها المسألة العمرية، لو انتم تذكروا ان عمر قضى فيها ان الام ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين والاب بعد الموجود من الزوجين والايه؟
بعد الموجود من
بعد الموجود من الزوجين والاب، يعني انا عندي دلوقتي زوج وابوين صح؟ الزوج هياخد النصف ملهاش ولد والاب بعد الموجود من الزوجين والاب وال اللهم صل على النبي
محمد.
احنا لو قلنا هنا يا شيخ عبد الله المشكله هنا ايه؟ المشكله هنا ان خلاص الزوج خد النص. لو انا ايه في اللي بنت هنا يا اخوه لو اعطيته الام الثلث هيبقى للاب كام؟ سدس يا شيخ حسن. الله أتخيل اثنين في درجة واحدة، معقول اثنين في درجة واحدة والأنثى تاخد أكتر من الذكر؟ ده كلام فارغ، ده لم تأتي به الشريعة. هنا يحصل إيه؟ نقسم النص الباقي ثلاث تتلات وتأخذ هي الثلث الباقي. يعني أنا عندي نص
الزوج هياخد النص
الزوج هياخد النص، هيتبقى إيه؟
نص
النص ده تلته تاخده الإيه؟ الأم والباقي ياخده الأب او تاخد ثلث الباقي من الزوج يعني تمام؟
نعم.
هنا عشان نقول ايه هنا؟ عشان نقول ان الذكر هنا احظ من المراه، مفيش اصلا في حاله المراه بتبقى احظ فيها من الذكر وهما في درجه واحده. ليه عمر قدر القضاء ده؟ عرفتوا ليه عمر قدر القضاء ده؟ مفهومه يا شيخ سعيد؟
انا شايف دلوقتي لما يفيد
بقى هتاكل الثلث من النص الباقي من باقي الاب ياخد
والباقي الاب ياخد ولذلك قال تاخذ ثلث الباقي لان احنا لو حكمنا لها هي هنا حكمها ايه في اللي احنا خدناه قبل كده؟ ان هي تاخذ الثلث ما هو ملوش حد لا له ابناء ولا له اخوات اكتر من اثنين يعني فحكمها ان هي تاخذ الثلث يا شيخ حسن لو خدت الثلث يبقى الاب ياخد الثلث ده كلام مش معقول هذا كلام لا يعقل فهذا العكس تاخد ايه ثلث الباقي نقسم النص ثلاث كتلات وتاخد هي الثلث والاب ياخد ايه هنا هنا الزوج خد ضعف حظ الزوجه ضعف حظ الانثى وتبقى كده المساله عاديه وزي ما المساله العمريه لان هو قال عمر قال لا طب ازاي المساله حديثه طب ازاي اصلا يبقى ام وام بنت واحده انا ابوه ودمه ازاي هي اصلا هي انثى تاخد اكتر مني واحنا في درجه واحده يا شيخ حسن ده مش صحيح ففي الحاله دي قال عمر تاخذ ثلث الباقي دي بيسموها المساله العمريه المساله الثانيه زوجه وابوين الزوجه هتاخد الربع صح عشان مش اولاد مفيش فرع والابوين ها ثلاث ارباع هنقسم الثلاث ارباع يبقى الاب ياخد هي تاخد ربع برضه كذلك هنا الزوجه تاخد ربع والاب ياخد النص لانها تاخد ثلث الباقي ثلث الباقي ربع لان الباقي ثلاث ارباع ثلث ربع صح عشان خلاص
الاب هياخد
مبلغ كويس انا يعني انا
يتزوج ربع
الزوج ربع كده في فهمت المساله هي دي المساله بيسموها المسالتين العمريتين زوج وابوين او زوجه وابوين فالمشكله دي قول لي يا رضا اشرح يا رضا الموضوع ده يا رضا اشرح يا وليد هو شرع
لو كان زوج ربع النص
مع عدم وجود الفرع الولد صح
الولد او الفرع الوارث
الفرع الوارث ما عندوش فروع
الولد
كل المشاكل
هو الولد فرع
وابوي
مش عاوز انا كده مش عاوز انا كان عاوز يفهمني المساله سيبك من
الباقي يقسم على ثلاث اثلاث
نقول بقى الزوجه تاخذ ثلث الباقي حتى لا تكون احظ او اكثر حظا لان لو خدت الثلث لو خدت الثلث تبقى مصيبه
نعم
لان من الاول هدي للزوج لو خدت الثلث ايه اللي يحصل؟ الزوج ياخد السدس وهذا لا يحصل ده ابوه ده امه المفروض الاب ياخد اكتر من الام
صحيح
صح الزوج ياخد اكتر من الام طيب
طب لما الزوجه بقى تاخد الربع وبعد كده الام والاب هتتقسم هنا بقى
تاخد الام ثلث الباقي
الربع تاخد ثلث هو ياخد كله هو ده
هيبقى حقه تاخد الام ثلث انت يعني مالك انت جايب حاجه من جيبك طيب قال ادخل الناس من يدخل بمال الناس على الناس طب انت مالك قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس السدس إذا لم يكن دونها أم يعني ما فيش أم يعني أنا ليه جدة وما فيش أم نديلها الإيه السدس لو في أم الحلقة تختلف خلاص إحنا بس إحنا عرفنا دلوقتي صورة المسألة توفي عن جدة جدة ومالوش ام واولاد وبتاع سيبك من الاولاد والكلام ده هنا فرض الجد ايه اللي ملهاش بنت يعني ال 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 الواسطه بينه وبين الاولاد مش موجوده اللي هي الام في جده بس تاخد السدس دي فرضان ايه السدس الحديث فيه كلام لكن هو هكذا يقضي اصحاب الفروض
طب لو ما كانش فيها اولاد تاخد التلت
تاخد السدس هنشوف الوقت هنشوف وأن للأب السدس لا يزيد عليه ده للأب هو عنده أولاد ذكور بنات وأولاد يعني عنده من الجنسين يبقى عنده بنات وإيه؟ عندك أولاد يا شيخ الولد؟ صلى الله عليه وسلم يبقى صلى الله عليه وسلم يبقى عنده ولد وبنته بتاع وله جد وله أب الأب هنا ما ياخدش إلا السدس بس لا يزيد عليه على أولاد الذكور وله السدس مع الإناث برضه ياخد السدس بس طب اللي اتبقى فإن بقي بعد فرضهن شيء هو العصبة هياخد الباقي بعد شيء يعني أنا عندي دلوقتي هنقول كده أهو قلت يا شيخ عبد الله توفي عن أب وبنت أو أب وبنتان هنا نقول واحد الأب ياخد السدس في الحالتين صح؟ بس في الحاله الاولى الاب ياخد السدس والبنت تاخد النصف ما بقي من التركه يرد على الاب ايه
تعصيبا
طيب في الحاله الثانيه في المساله الثانيه الاب هياخد السدس والبنتين هياخدوا التلتين وما بقي سيرد على الأرض. طيب أب وبنت وولدان، هنا الأب يأخذ السدس والباقي للذكر مثل الحظ. يبقى هما دول الثلاث مسائل الموجودين قدامي يا شيخ عبد الله. يبقى أنا عندي تمام شيخ علاء ولا في مشكلة؟
الحمد لله تمام.
يبقى أنا عندي كده ثلاث مسائل، عندي أب وبنت، أب وبنتين، أب وبنت وولد. الأب كده كده في كله ياخد الايه؟ السدس. بس في عدم وجود الذكر هيرد عليه الباقي تعصيبا، لأن هو العصب اللي موجودة هنا في الجهة دي. لو يا شيخ مولانا الشيخ علاء، لو الأب وبنت وفي أولاد وبنات في عصبات تحت، هنقول خد انت فرضا السدس والباقي للذكر مثل حظ الانثيين كده، ما ايه ملوش حاجه تاني كده، ملوش ايه ولا انت عايزين يبقى له؟
لا
اراد الله شيئا وما اراد الله شيئا. الجد هنا فرضه زي فرض الاب بالظبط كده، نفس الحكايه نفس المسائل، جد وبنت واولاد. يبقى الجد ياخد السدس ده في حاله عدم وجود الاب، في حاله عدم وجود الايه وفي جد. اسمع بقى يا عليم، عبد العليم ما تعملش زي عبد الله وراي.
لو في اولاد، لو ما فيش اولاد
ذكور هيرد عليه الباقي برضه تعصيبا. لو في ذكور هياخد ثلثه ويتوكل على الله
وكفايه عليه.
يبقى هنا بس هنا الجد كده كده مش هيرد، مش موجود الاب. لكن لو الاب مش موجود يبقى الجد يورث والباقي يرد عليه تعصيبا في حاله عدم وجود الذكور. وجود الذكور يبقى الذكر مستحاض. طيب يا شباب، وانهما يرثان، ملوش اولاد بقى خالص، الاب والجد يوش يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا، ملوش اولاد خالص. يعملوا ايه يا شيخ وليد؟ ملوش مالناش دعوه بقى بالاخوات والاعمام، احنا بنتكلم هنا عن حاله اهي، حاله واحد له اب او جد وملوش اي حاجه ثانيه، مش اولاد ولا اي حاجه. ده يحصل هنا ايه؟ يحصل هنا ايه؟ يوش ياخد كله. نفسك انت في ده يا حسن. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ، خلي بالك من القاعدة دي، دي قاعدة. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ، الزوج والأخ ده مش عصبة، ده ينفع يبقى عصبة ولا الأخ مش جعل من الأم عصبة. كل الذكور غير الزوج والأخ من الأم إيه؟ وكذلك العصرة، خلي بالك بقول العصرة هو الوارث بغير تقدير، ملوش قدر محدد، الذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكور كلهم عصبة، لأن الله تعالى لما ذكر الأولاد قال للذكر مثل حظ، ولم يقدر نصيب الابن ولا الابن الابن ولا الابنين ولا الكلام ده، لأنه قد يأخذ المال كله لو ما فيش معاه إيه؟ لو ما فيش معاه أصحاب فروض. وفرض للبنت النصف وللبنتان الثلثين وذكر الأخ ولم يفرض له، بل قال وهو يرثها، ده الأخ في الكلام، إن لم يكن لها، يعني يرث كل مالها إن لم يكن لها ولد. فدل على أن الإخوة يرثون بالتعصيب الواحد والجمع، إذا كان واحد أو أكثر من واحد يعني يأخذون كده بالتعصيب. إذا كان واحد هيأخذ التركة كلها، اثنين هتتقسم بينهم، ثلاثة هتتقسم ثلاثة أكلات وهكذا. ويستثنى من الذكور، من العصبات يعني اللي هو بيتكلم عليها، اللي هم بيورثوا بدون فرق، الزوج، لأن الزوج صاحب، هو ذكر بس صاحب إيه؟ مش عصبة، صاحب فرق. والأخ من الأم، لأن الزوج بيورثوا بالفروض مش بالتعصيب. يبقى اثنين بيستثنوا، ها؟ كله عصابات ما عدا
الزوج
والاخ من الام، لان دول اصحاب فروض مش اصحاب عصابات، لهم فرض محدد. الزوج فرضه النصف والربع، والاخ لام فرضه السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يبقى السدس او الشركه في الثلث، صح؟ اذا كان واحد هيبقى ايه؟ السدس. اذا كانوا اكثر من ذلك رجال ونساء فهم شركاء في الثلث، الذكر مثل الانثى، الاخوه الام الذكر مثل الانثى، والكلام ده قلناه اكتر من مره واحنا قاعدين دلوقتي.
ربنا قال لهم شركاء
في الثلث،
زي بعض
زي بعض، ذكر انثى مش مشكله. ودي اللي لعلها من الحالات اللي هي بيتساوى فيها الذكر والانثى هنا، شيخ تقريبا الحاله الوحيده يتساوى فيها الذكر بالايه؟ بالانثى، اللي هو الاخوه الايه؟ الام في الكلام، من لا والد له ولا ولد.
الانثى بتاخد اكتر من الراجل حتى لو موجود،
احنا عارفين وذكرنا يعني. اصبر بقى، قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء عصبات، أو الإخوة الأب وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة الأب والأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام الأشقاء والأعمام لأب وابناء الاعمام لاب، واعمام الميت واعمام ابيه وجده وان علت، وكذلك البنون وبنوه، يعني البنون وان سكنوا وان نزلوا. قلنا حكم العاصب اذا ما كانش مع اصحاب فروض بيقش، مع اصحاب فروض ندي لاصحاب الفروض الاول ثم الباقي ياخذه العصبات، ان ياخذ المال كله اذا انفرض. وحكم العاصب الكلام لغايه دلوقتي واضح يا سعيد، ان ياخذ المال كله اذا انفرض، وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده، وان استغرقت الفروض التركه او اذا استغرقت الفروض التركه لم يبق للعاصب شيء. طيب قوله انا بس بعض الامثله، اذا كان الميت ليس له الا عم، هياخد المال كله ولا مش هياخده؟ هو عم بس ياخد المال كله لانه عصبه انفرض. طب اذا كان معه صاحب فرض، اذا كان الميت امراه وعندها زوج وام وعم، هنا الزوج هياخد ايه؟
نص.
النصف. والام فلها الثلث، فالام هي الثلث، تاخد الثلث هنا مش معاش اب، والباقي السدس للعم تعصيبا. فاحنا هنا بنخلص اصحاب الفروض ونخش على
العصر. تلت الباقي ولا
تلت؟ تلت الباقي لما يكون معاه زوج في نفس الدرجه يا شيخ، هو زوجها هنا مش موجود يا شيخ.
بالمساله العمريه
هتاخد التلت، العمريه لما يكون زوجها موجود. العمريتين.
لكن دي ما بتتقاسش على دي.
دي هتتقاس ازاي بقى؟ ما هو موجود ما معاش حد، هنديله هو ميت.
لا
الميت لا احنا متفقين شيء.
يعني هو المقصود ان احنا بقى بنرد على السؤال الشيخ عبد الله، هنا بقى الانثى خدت اكتر من الايه؟
ماشي.
يعني الزوجه الام خدت اكتر من العم.
ماشي. مش مشكله. لان هي اصل دي فرض، مش فرض. طيب خلي بالكم يا شباب. بيقول واما اذا صارت الفروض فان العصب يسقط. يعني لو كان الميت امراه زوج، اكتب المساله دي، زوج وام واخت من الام وعم. دي ستة صح؟ زوج أم وأخت من الأم وعم.
زوج هيجيش في النص.
هنا للزوج النصف.
ماشي.
ثلاثة من ستة. الأم التلت وهم اثنين صح؟ والأخت من الأم السدس وهو واحد. العم هنا مع إنه عصبة بس الفروض هنا إيه؟ استغرقت التركة.
الأخت من الأم إيه؟ السدس.
السدس أيوه. الاخت من الام هتاخد، مش قلنا لو في اخت من الام او اخ من الام هياخد لو انفرض ياخد الثلث، واذا كانوا اكثر من ذلك فهو مش هيبقى في الثلث.
أيوة.
حصل. ما هي دي نفس المساله يا شيخ.
العم لا بيبقى له شيء.
العم هي قالوا فيه ما فيش، خلاص هو عصب فهو الفروض هنا استغرقت في اصحاب الفروض. طيب يا شباب خلي بالكم معايا يا شباب، ربنا يبارك فيك. ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب، اي لا يمكن ان تستغرق التركه دون الابن، لانه ينقص الزوجة والزوجة وينقص الأب والأم. هو الابن لو موجود، أصلا مش موجود هياخد النص، ممكن كده لو ده موجود هياخد الربع بس صح؟ وهينقص الأب كمان، وهينقص الأم، العصبات بتنقص، نقص أصحاب الفروض. أصحاب الفروض إمتى نصيبهم يعلى؟ لما ما يكونش فيه عصبات، فيه عصبات يبدأ النصيب يا شيخ حسن يقل، فلازم هيتبقى له حاجة، لازم هيتبقى له إيه؟ أنا بتكلم على الابن، وزي دي قاعدة أهي. ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، مع ابن الصلب ولا معاه، لازم هيفوت حاجه تعود على مين؟ لان هو وجود الاب بيقلل، وجود الابن بايه؟ وجود الاصول والفروع بيقلل انصبه اصحاب الفروض. يا شيخ علاء، يا شيخ ربيع، الشيخ ربيع هو اللي فهمنا، انا عارف اللعبه ده كله
لان الاب
بفضل الله. طيب خلي بالكم، لا يمكن ان تستغرق التركه دون الابن لانه ينقص الزوجه والزوجه وينقص الاب والام، ولا يرث مع الابن من اهل الفرض الا هؤلاء. ما بيرش الا الزوج او الزوجه والاب والام بس، ما لهوش اصحاب فروض ثانيه خالص بتورث معاه. عشان كده لا يمكن ان احنا نجي في وجود ابن نقول ايه؟ نقول ان لا يمكن، دي ما بتحصلش، لان الابن هيحجب كتير جدا، مش هيبقى معاه الزوج والزوجه والاب والام بس، دول اللي ما يقدرش يحجب، لكن كله محجوبين به. فبالتالي وجوده كمان هيقلل فروضهم، فبالتالي لابد ان يكون له حظ يا شيخ ايه؟ وينقل، لكن له حظ. ويسقط البنات او يعصبهن، ده الولد يعني. يعني البنات اللي هم في غير درجته، اذا كانوا في درجته بيعصبهم، يبقى الذكر مصلحة الانثيين. ويسقط اولاد الابن، لانه هيبقى توفي يا شيخ سعيد عباده عن ولد واولاد ابن، اولاد الابن محجوبين
بالولد
مش هياخدهم. ويسقط الاخوه والاخوات، يعني انا عمتي تورث وانا موجود، توريش عمي يورث وانا موجود، ما يورش، هيسقط كل دول هيحجبهم. ويسقط الاجداد والجدات طبعا مع وجود الاب، ما بقول لك وجود اب هو ام. كذلك الاب لا يسقط بحال، لان الله تعالى جعل له فرضا لقوله ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. والاب والام خلاص بيمنعوا بقى. اذا كان ابوه موجود هندي لابوه جده، الاب اللي ياخده خلاص مش هياخده. واذا كانت الام موجوده، ودي حكمه تشريع رهيبه، لان الاب لو موجود والجد موجود يبقى الاب يصرف على الجد، يبقى هو اللي ياخد. صح، ده واجب عليه ان هو يصرف عليه، ينفق على ولا والده ووالدته ان لم يكونوا اغنياء، فرض اصلا زي ما بيصرف على الاولاد بالظبط يا شيخ. فدي من رحمه الله تعالى، دي من حكمه التشريع. لا بس خلينا بعيد عن الاحكام شويه. قال وان وجد عاصبان، يعني عندي عصبة بالبنوة، عصبة بالأبوة، عصبة بالعمومة، صح؟ مش كلها عصبات. قال خلي بالك من القاعدة دي، قواعد يا إخوة كلها لازم تتفحها وتتحفر في دماغك. هو ده الدرس الأصلي في المواريث. لو لم تفهمه وتستوعب الفروض والعصبات، ويعني عصبات وفروض، والمثال اللي هي الشاذة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي خارجة عن القواعد المقررة، مش هتفهم حاجة بعد كده، يبقى احنا ما عندناش حاجة. والعلم يؤخذ بهذه الصورة قليلا فقليلا يا شيخ علي، واحدة واحدة، تاخد الأول الجرعة الأولى، الجرعة أعلى شوية، جرعة أعلى شوية، وهكذا. وإن وجد عاصبان فأكثر، يبقى نرتب بقى. يبقى أنا عندي البنوة تتقدم على الأبوة، تتقدم على الأخوة وبنوهم، تتقدم على الأعمام وبنوهم، ثم عصبة الولاء. عصبة الإيه؟ أكون أنت شيخ، أكون أنا عبد يا شيخ عبد الرحمن، وأنت جيت إيه؟ اشتريتني وأعتقتني. في الحالة دي أنت لك حظ بعصبة، لك حظ من تركتك. دي بسموها عصبة الإيه؟ عصبة الولاء زي ما نعرف. هو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. أذن؟ معقول أذن؟ طيب اللهم استعان على حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا في الوقت يا رب. قال فيقدم هنا انما الولاء لمن اعطى، كما حديث عائشه في الصحيحين. عصبات الولاء المتعصبون بانفسهم هم من يرث بالتعصيب بنفسه، ابنه، ابيه، اخيه، دون من يرث بالتعصيب بغيره، كالبنت مع الابن والاخت مع الاخ. في ناس بتورث كده بذاتها عشان عصبه، الولد مثلا يعصب البنات، يعصب حاجه اولاد الابن. لو بنت بس ممكن تتحجب، لكن لو ما ولد، الولد المبارك اللي احنا اتكلمنا عليه هيرث بالتعصيب. فيقدم منهم الاقرب، مش معقولها ان يكون في ابوه نقدم الابوه على البنوه، نقدم الابوه ثم البنوه ثم الاخوه، الاخوه وبنوهم، ثم الاعمام وبنوهم، ثم الولاء. ده اخر حاجه، اخر درجه من الدرجات. فنقدم الاقرب في الاقرب، يبقى ها بنوه ابوه، اخوه طبعا بنوهم، اعمام، ولاء. ها بنوه ابوه، أخوة، أعمام، ولا ها بنوة أبوة، بنوة أبوة، أخوة، أعمام، ولا ها خمسة، ها بنوة أبوة، أخوة وبنوهم، أعمام، بنوهم، ولا. صح. طيب فإن كانوا في جهة واحدة، إن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، كالبنوة مثلا يقدم الأقرب، يقدم في البنوة الابن على الابن الابن، ما كل دول في البنوة، بس الابن يتقدم على ابن الابن. في الأخوة بالتأكيد يتقدم الأخ الشقيق على ابن الأخ الشقيق، وفي العمومة يقدم العم الشقيق على ابن العم الشقيق الأقرب، يعني في الدرجة يتقدم في التركة. قال فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق، يعني الأخ الشقيق على الأخ الأب، لأنه أقوى، لأنه ماسك مع الميت بجهتين، الأب والأم شقيق، بخلاف اللي ماسك مع إيه؟ بجهة واحدة، جهة الأبوة. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة، وكل عاصب غير الأبناء، الأبناء والإخوة إخواتهم البنات يورثوا معاهم، لكن العصبة بعيدة عن دول. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. وكل عاصب الأبناء يعني وإن نزلوا، والإخوة والإخوة أشقاء أو الأب لا ترث أخته معه شيئا. ودي قاعدة، ودي إيه؟
يعني لو في عم وعم، العم يورث العم لا،
وهكذا. ما قلنا خلاف الأبناء والإيه؟ وخلاف الأبناء والإخوة، ودي قاعدة. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، أي ينفردون بالمراد دون إخوتي أخواتين كالعمة كالعمة وبنت الأخ وبنت العم، لأنهن لسنا بذوات فرق، ما لهمش علاقة بالفروض، ولا يرثنا منفردات فلم يرثنا مع إخوانهم، ده إجماع بلا خلاف. طيب، وإذا اجتمعت فروض تزيد عن مسائل العولة، يا شيخ عبد الله اللي انت كنت بتقول لي ايه المسائل العولة دي، فهمنا يا مولانا. جات لك يا شيخ عبد الله، جالك على الطبقة ايه، على طبق من فضة. قال لك وإذا اجتمعت فروض، ركز بقى يا شيخ عبد الله، مسائل العولة تزيد عن المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. يعني أنا عندي يا شيخ عبد الله، قول اللي موجودين في المسألة شيخ حسن أصحاب فروض حسن مولانا أصحاب فروض كلهم، وجيت أوزع، المفروض أنا أوزع ستة أسهم، جيت أبص لقيتهم ثمان أسهم مش ستة، إيه اللي يحصل هنا يا شيخ علاء؟ أرجع النقص عليهم، أفرضهم أخذهم ثمان أسهم وكل واحد ينقص حسب حصته، كل واحد ينقص حسب إيه؟ مفهومة دي؟
نعم
حسب حس، يعني لو حصته التلت والمسألة اتمطت شوية زادت شوية فنزل منه السدس، نزل منه السدس، يحصل إيه هنا يا شيخ مولانا الشيخ حسن؟ هيبقى فيه سدسين، هيبقى فيه هنا إيه؟ سدسين، السدسين دول نحوش منه سدس ونخليه سدسين وهيبقى نصيبه زي ما هو، بس نرجع النقص عليه بحسب بحسب نصيبه، بحسب زي ما هنشوف الوقت هنشوف. هنا صاحب المؤمن يقول العول هو زيادة في السهام ونقص في أنصراء الورثة، وسببه أن الفروض قد تكثر وكلهم ورثون ولا واحد فيهم ينفع يسقط، فنقلل من أنصبتهم عشان كله يورث بحسب، فتعول المسألة ويدخل عليهم النقص كلهم. وقد حدثت أول مسألة عائلة في زمن عمر رضي الله عنه، فجمع الصحابة للمسؤولة فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر السهام، كل أحد أخذ على قدر سهمه، فأخذ به عمر واتبعه الأئمة وأهل العلم في ذلك. وإذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، يبقى احنا عرفنا عن ايه العول. يعني مثلا عندي إذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، هنا المسألة أصلها ستة، الأصل اللي يسموه البسط ولا تحت اللي تحت اسمه ايه؟ المقام ستة اسمه البسط عليه. أنا عندي ست اسم هنا يا شيخ عبد الله، يبقى عندي زوج وأم وأخت لغير أم، المسألة أصلها ستة أصلا.
شيخ يعني إيه أخت لغير أم؟
أخت الأب يا سيدي. يا سيدي خلاص يا عم، عشان أخت الأم بس صاحبة فرض من ناحية معينة يا شيخ. أنا مالي أنا اللي قلت يا شيخ علاء. طب خليك بس معايا.
بتدوخني.
فأصلها ستة وتعول ثمانية، يعني أنا عندي مثلا الأصل أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه سهام الورثة بدون قصور اللي هو ستة. ستة من غير ما من غير قصور يسمى مخرج المسألة اللي هو المقام، هذه المسألة تعول لثمانية، هي أصلها ست، النص الزوج هياخد كام؟
نص
ثلاث أسهم صح؟ والنصف الثاني ثلاثة للأم.
احنا
الأسماء الأول مظبوطة بعد كده نشوف النص
الأول
إيه؟ عشان نعرف. دول النص وبعد كده نشوف هنشيل منه. يبقى
هي المسألة أصلها ستة، ثلاثة
لمين؟ للزوج. والنص الثاني
والثلث الباقي للأم. الثلث
ثلاثة للأم وثلث الستة اثنين للأخت الغير أم. يبقى ثلاثة وثلاثة؟ ستة واثنين؟
ثمانية.
عالت لإيه؟
لثمانية.
لثمانية، نعمل إيه؟ ننقص كل واحد بحسب حصته. ننقص كل واحد بحسب نصيبه من التركة. نقسمها عليهم كده. السهمين اللي زايدين دول يرجع النقص على الإيه؟ على الجميع بحسب حصته. اللي له نص مش زي اللي له ثلث مش زي اللي له سدس.
مش فاهم المسألة يا شيخ.
تعرف يا شيخ حسن؟
ما احنا ننقص النص إيه والثلث إيه برضه. يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي مات عن زوج وأم وأخت الغير أم. يعني إيه تعول لي ثمانية مش فاهم؟
يعني الاسهم هنا الزوج هياخد النص، احنا لو اعتبرنا ان النصهم 6 يا شيخ حسن يا شيخ علاء صح؟ ستة لان ده اصغر حاجه ممكن يتاخد منها المساله زي دي.
يعني نقسم الحق اللي هو هيبقى شيخ لثلاث حاجات.
الزوج النص الاول
اصغر عدد يا شيخ علاء، هذا هو اصغر عدد يمكن ان يقسم على مثل هذا، ده اصغر حاجه يعني بنقول عليه بدون قصور، يعني لو خمسه هيبقى في قصور، لو اربعه مش هيوفي فيبقى سته عشان نقدر نوسع. الزوج هيبقى له الايه؟ النص، نص الام كام سهم؟
ثلاثة.
والام؟
التلت.
التلت.
هتاخد كام؟
ثلاثة برضه.
ليه؟ التلت.
الامه تاخد كام يا شباب؟
التلت يعني سنة على ستة.
النصف الثاني ثلاثة للأم، النصف الثاني
نص، يبقى ثلاثة على ستة النصف الثاني
صح؟ مش هيتاخد كده ثلاثة برضو؟ مش هتاخد ثلاثة عشان هي تاخد الثلث؟ ولا تاخد ايه؟
الثلث والثاني.
فإذا كان زوج، اقفل كده الكاميرا. إن كان معه أخ الأم كذلك. حكاية الأخ الأم إيه؟ يعني زوج وأم وأخت لغير أم وأخ الأم، يكون الأم السدس صح؟ يعني الأم تاخد الإيه؟ السدس. السدس هنا كام؟ السدس هيبقى كام يا شباب؟
واحد.
نصف للأخت لغير أم ونصف للزوج وسدسين، سدس للأم وسدس للأخ لغير أم صح؟ هتعول برضو ثمانية هنا.
الزوج
ثلاثة والأم
واحد.
ليه واحد؟
لو عالف لثمانية زوج أفضل أربعة.
ليه أفضل أربعة؟
لأنه بأخذ النصف. هو كده كده بأخذ النصف على ثمانية على ستة بأخذ النصف.
نصف النصف للأخت الغير أم ونصف للزوج صح؟ هتبقى نصفين، نصف للأخت الغير أم ونصف للزوج صح؟ هيبقى ثلاثة وثلاثة، يبقى كده كام؟
ستة.
وسدس للأم يبقى سبعة، وسدس للأخ الأم
ثمانية،
عارف ثمانية. يبقى قسمناها ونرجع النقص عليهم بحسب أنصبتهم. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، يعني لو زوج هو هنا بيجيب بقى مسائل باقية عنه. عندي زوج وأم وأخت الغير أم وأخوين الأم، هي المسألة كده، زوج أم أخت الغير أم أخوين الأم. الزوج هياخد إيه؟
النص.
النص
ثلاثة
صح؟ ثلاثة. وللأخت الغير أم النص برضو، الأخت الغير أم برضو كام؟
ثلاثة.
وللأم السدس يبقى كام؟
سبعة.
سبعة. وللأخوين لأم السدس يبقى كام؟ ليه؟ ثلاثة. السدس ثلاثة يبقى تسعة.
أنت هتدي للأخت الغير
يبقى عالي في تسعة. هذا سبحان الله
صلى الله عليه وسلم. الأخت
الغير قال فإذا كان الأخوات الغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، يصل إيه هنا؟ إذا كان زوج وأم وأخوين لأم وأختين لغير أم، كان كل الزوج النصف ثلاثة، الأم السدس واحد، الأخوين لأم شركاء في السدس اثنين، الأختين لغير أم هياخدوا الثلثين، الأخت النص والأختين الثلثين يعني أربعة. يبقى هتعمل كده، الزوج ثلاثة، واحد للأم ستة أربعة، واثنين للأم الأخوين لأم اثنين ستة، وللأختين غير أم أربعة يبقى عشرة.
تعالوا نقسمها
نص ثلاثة ليه؟ ما هو احنا أصل المسألة ستة يا شباب، الأسهم الأصل فيها ستة. ده رقم مش هيبقى خد صورة لحاجة.
ستة
ستة يعني مثلا؟ ست ستة، كل واحد ياخد نصيبه بالأسهم. يعني أنا مثلا لو عندي أسهم المسألة ستة.
أنا أفهم من كده إن الثلاث
ستة ونص. ماشي. 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 لا انا عايز افهمه بس، يبقى احنا قلنا سدس، لان اولا مش هتبقى اقل من الفروض ومش هتبقى الشهور، اقل حاجه سته، ست اسهم. نيجي نوزع السته، الزوج ياخد النص ثلاثه، الام السدس اربعه، الاخوان لام ثلث اثنين يبقى سته، الاختين لغير ام هياخدوا الثلثين يبقى اربعه، اربعه وسته يبقى عالي 12 صح؟ ننقص النقص، نرجع النقص عليهم بحسب انصبتهم واسهمهم. عندي قال في المساله الثانيه، قال وإذا كان بنتان وأم وزوج عالة من اثنتي عشرة إلى ثلاثة عشر.
طب في حاجة مولانا لما نجد
ماشي، يبقى أنا عندي كده بنتين هياخدوا الثلثين، دول الثلثين ثمانية، الأم السدس اثنين، للزوج الربع ثلاثة، فتعول إلى ثلاثة عشر. هتفضل تعول كده المسألة العول بقى، هيقول لك فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فإن خلف زوجتين وأختين الأم وأختين لغيرها وأما عالت إلى سبعة عشر، فإن كان أبوان، هتبدأ تقسم كده أصحاب فروض، فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. طيب كده احنا بنقول الفروض أكتر من الإيه؟ من المسألة، يبقى الفروض بتعود بتزيد صح؟ شيخ حسن مثلا بتكلم في مسائل العود. طب اذا كانت اقل بقى، اذا كانت الفروض اقل من المساله ولم يكن معه معاصب، هنرد الفاضل على كل فرض بقدر فرض بقدر فرضه.
هو خدنا منهم الدي
زي ما خدنا الغنم بالغنم صح؟ بنتين وام، البنتين هتاخد ايه؟ الثلثين، الام السدس، هيتبقى ثلثين وثلث
اتبقى سدس
بقى سدس
لا اتبقى ثلثين
لا لا اتبقى سدس ما هو ثلثين
يبقى 4 على 6 اتبقى سدس
اتبقى سدس السدس ده هيترد هيترد يتقسم كده يتقسم
على حسب الفرق
على حسب نصيب كل واحد يترد على حسب نصيب كل ايه نقسمه كده على حسب نصيب كل واحد يعني اصلا البنتين هتاخد الثلثين 4 للام السدس 1 يبقى 5
يبقى
1 نقسمه على الايه على الخمسه نقسمه 5 تخماس البنتين ياخدوا ثلثينه والام تاخد الباقي سدس كل واحد حسب نصيبه يعني طيب قال رحمه الله فان عدم اصحاب الفروض والعصبات خش على الارحام ذو الارحام ولو الارحام بعضهم اولى ببعض اخر سوره الأنفال في كتاب الله وهم سوى المذكورين ده هم سوى أصحاب الفروض وسوى وسوى العصبات وينزلون منزلك من أدلوا به أو أدلوا به بمعنى إيه؟ يعني يقرب البعيد منهم حتى يجعل بمنزلة الورث فيجعل له نصيب ومثاله أن تنزل بنت البنت هنزلها منزلة البنت يعني هي بنت البنت الرابطه بينها وبين الميت البنت يبقى تنزل منزله البنت في عدم وجود البنت وبنت الاخ تنزل منزله الاخ والعمه تنزل منزله الاب هتنزل منزله لانها في نفس درجه
الاب
فادلت الميت بالاب
والخاله الام
والخاله منزله الام وهكذا وده كلام بعض الصحابه طيب قال ومن لا وارث له ما عندوش حاجه مسكين ده مش حد بايه ملوش حد خالص لا فرع ولا اصل ولا ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامه والخاصه طيب هنا بقى لو الميت مات احنا شلون نوزع فريقته قبل ان نرى له هو حقوقه الاول يدفن ويغسل ويكفن ويحمل صلاه الكلام ده كله ده حقوق اذا مات الانسان تعلق بتركاته اربعه حقوق مرتبه ايه هي عامل حقوق دي قال لك مؤن التجهيز هتجيب بقى التفرة الشفرية ونجيب لك كم متر قماش وبتاع ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال سواء موثقة أو مرسلة من رأس المال هو ثم إذا كان له وصية في الحالة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أعطى كل ذي حق حقا في الوصية ليه؟ طب إذا كان الوصية برا الوارث يعمل مال إيه؟ تنفذ في الثلث للأجنبي هنا قال للأجنبي طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقا في الوصية هنا تعطى بس المين للأجنبي ولا تزيد عن الثلث وبعض الصحابة قال لو كان الأمر لنا لغربناها إلى الربع عموما كردتها إلى الخمس ثم الباقي للورثة المذكورين والله خلاص احنا خلصنا المؤن بتاعته التجهيز والوصايا والديون اللي عليه والكلام ده كله والوصية في الحالة دي اللي هتبقى نديه مين للورثة بحسب حديثهم اذا كانوا اصحاب فروض او اذا كانوا عصابات او الكلام ده كله. ثم قال رحمه الله: واسباب الارث ثلاثه. واسباب الارث كام؟
ثلاثه.
النسب يعني القرابه. النكاح الصحيح الزوج والزوجه والولاء احنا قلنا العتق وعرفناه. صح؟ ان انت انعمت عليه انك اعتقته فيكون خلاص تبقى تورث فيه. طبعا اللي بيعتق ولا بيورث معطوفه دون العكس يعني مش اللي انا عهدته هو يورثني انا اللي اورثه لان ليا ايه؟ فضل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكافئ ولد والده الا ان يكون رقا فيعتقه لا يكون عبد فيايه فيروح يعتق الحاله الوحيده اللي يدي بقى فيها مكافاه كانه ولد من جديد لانه كان بمثابه السلعه يباع ويشترى ثم صار له كينونه انسان حقيقي له زي المولود كل حاجه بخلاف العبد وموانعه ثلاثه القتل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل او ليس للقاتل شيء فيهش يعني انت دلوقتي جيت شهر العليل ابوك عنده 5-6 فدانين فقلت يعني هيفضل عايش 70-80 سنه طب من ايه؟
مريحه
هنا ما تاخدش وما تعجل شيئا قبل اوانه وعقوبه فرمان يبقى ايه؟ موانعه الرقيق ما ليس له ما يورش صح؟ الرقيق يعني عجز حكم يكون بالانسان سببه الكفر والرقيق هو المملوك والمملوك لا يملك لان ما في يده لسيده مش بتاعه وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده برضه ببيع، في حديث ابن عمر من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، كأنه سلعة، سلعة من السلك. وإذا واختلاف الدين طبعا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، اختلاف الإيه؟ اختلاف الدين، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان بعض الورثة حملا هنا هيبقى في هنخش في مشاكل ثانية. هو الراجل مات وعنده 5-6 أولاد ذكور وإناث وام وابو الكلام ده كله ماشي مش مشكله. الدقه ايه؟ حمل لسه في بطن امه. نعمل ايه؟ نوقف التركه الى ان ياتي الحمل حي، مش حتى ذكر يكون ينزل ميت، يبقى ما ياخدش حاجه خالص. تمام، زي نزل حي ما نص ذكر يورث نصيبه وانثى تورث، او نحجز له اوفى واحظ النصيبين.
اثنين توأم كمان
بقى اوفى واحظ النصيبين. لا هو على انه واحد بس اشي حاجة.
لا بعضهم قال لك انما الحساب اثنين توأم
او مفقودا او نحو عمل، اي بنعمل بالاحتياط، احنا بنسميه الاحتياط. ووقفت له ووقفت له نصيبه، يعني ان طلب الورثه قسمه التركه عملت. يبقى احنا نبيك بتعمل انت الاحتياط بحسب تقرير الفقهاء كما يذكر رحمه الله تعالى. لكن في حاجه، يعني في حاجه هو في طبعا هيجي هنا لما نيجي ندرس موضوع القصه شويه، يبقى الانثى المشكل وغير المشكل، يا ترى هو اقرب للذكر كفحص الذكر او اقرب للانثى او مش متميز، الكلام ده كله ايه هنعرفه فيما بعد ان شاء الله. طيب اللي سافر ده، اللي سافر طب افرض سافر ومفقود، هو مفقود لابد ان يكون هناك امد للفقد. يعني تقول لو قعد 100 سنه ده كلام، لو قعد 20 سنه 10 سنين هذا بيرجع فيه للقاضي، القاضي هو اللي يوقت. في القاضي حسب كل عصر بيوقت توقيت، لا في الغالب لا يكون الرجل حي ولا يرجع في مثل هذا التوقيت. سنه لو حي هنسمع عنه اي اخبار، هيتصل بالمحموله، نكلمه على سكايب، هيحصل اي حاجه، اي نوع من انواع التواصل، صح؟ من الوقت اللي في الصين بنعرف نجيبه نتواصل معاه، بخلاف مين؟ بخلاف زمان. الصين دي كانت اخر ولاد يطلبوا العلم، لو في الصين دي يعني، يعني الصين دي اخر الدنيا خلاص، تقدر تجيبه وتبيعه وتشتري منه على سكايب، على الموقع. قال رحمه الله: باب العتق. العتق، العتق تحرير الرقبه، ما تتخلصها من الرق. قال: وهو تحرير الرقبه وتخليصها من الرق. بعض الكثير من الناس يقول يعني ما فائده دراسه مثل هذه الاشياء؟ لها فائده كبيره. اولا الابواب من العلم التي لا يدرسها احد ينبغي ان تدرس، احياء مثل هذه الاشياء ينبغي ان تدرس وينبغي ان تعلم. واضف لذلك ان الرق اذا عاد في يوم من الايام ولغ من الفقه، نعمل احنا يا شيخ على الحاله دي؟ ولا زال للرق اجنحه موجوده في بعض الدول، دول في مرتين بعض الدول لسه رقيق، عبد يعني بيع واشتري. تحرير الرقبه وتخليصها من الرق هو افضل العبادات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرئ مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. حديث طبعا كما ترون متفق عليه من حديث ابي هريره. ربنا يعطيك رقبتك برقبته، ويعطيك عينك بعينه، ويعطيك انفك بانفه، ويعطيك فمك بفمه، وهكذا. طيب يبقى الذكر مش زي الانثى، يعني ايه؟ يعني هو وزي النبي صلى الله عليه وسلم: وان اعتق امراتين من النار كان له بكل عضو منهما. لو ذكر يبقى كل عضو عضو، لو امراه يبقى عينين دي وعينين دي، ربنا ياخد بعينه هو من النار. دماغهم الاثنين ياخد دماغ ايه؟ كذلك في الرق، كذلك في الايه؟ في الرق. الذكر في الايه؟ وليس الذكر كما قال الله تبارك وتعالى. قال: وسئل صلى الله عليه وسلم اي رق القاضي افضل؟ قال: اغلاها ثمنا الغاليه وانفسها عند اهلها. وانفسها عند ايه؟ وكذلك الهدي والضحايا، اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، لما تكون عندك حاجه كبيره غير حاجه صغيره، حاجه مريضه غير حاجه. قال: ويحصل العتق بالقول اعتقتك. وما في معنى القول؟ أنت عتيق أعتقته، أنت حر محرر، يعني أي لفظ يدل على الإيه؟ أي لفظ يدل على أنه حررك. قال: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. يا الله، ذو الرحم القريب اللي يحرم نكاح ملكت أختك، ملكت أخوك، على طول غصب عنك تحرر، مش بمزاجك دي بقى، عتق عليه. والقريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة. الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا ثم المحارم والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وإن علوا دون أولادهم، فمتى ملك أحدا منهم عتق عليه. لحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن سمع من سمرة، أنا بقول لك سمع منه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وبالتمثيل بعبده قطع عضو من أعضائه، قطع عينه، قطع دراعه، هنا يعفق عليه، تعتق عليه على طول، أو تحريقه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية الله فجب مذاكير، قطعهم، قطع المذاكير، قطع خصيتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي الرجل فطلب فطلب فلم يقدر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد اذهب فأنت حر، لأن دعاه مثل به. وبالسراية أو السراية أن يعتق بعض الرقيق فيسري، السراية يسر العتق إلى الرقيق، اثنين يشتركوا فقير فيعتق احدهما نصيبه فيلزمه اذا كان مصيبا ان يشتري نصيب شريكه بقيمته المقدره، كان غني يعني طالما اعتقت نص يبقى تسيبش نص معلق، اذا كنت غنيا يعتق عليه ثم يعتق الرقيق كله. لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمه عبد بقيمه مثله يعني، فاعطي شركائه قصصهم وعتق عليه العبد، والا فقد عتق عليه ما عتق، لو مش قادر خلاص يبقى عتق الجزء اللي عتقه منه، يعني عتق نصه يبقى ياخد نص الوقت اللي سيده ونص الوقت اللي ملك نفسه، وقد عتق عليه ما عتق. هل في الصحيحين من حديث عمر؟
ما يعتق النص الثاني
ممكن. وفي الارض والا قوم عليه واستسعى غير مشكوك، يعني غير مشكوك عليه، فان علق عتقه بموته فهو المدبر، يقول له اذا انا مت فانت حر، ده المدبر يعني يعتق بموته اذا خرج من السلس، إذا كان في السلوس بيرد. السيد يقول إذا مت فإن عبد حر وسمي مدبرا لأن الموت دبر الحياة بعد الحياة، ويعتق المدبر إذا كانت قيمته ثلث التركة فأقل، إذا كانت أكثر من ثلث ما نقدرش. والحديث عمران بن حسين أن رجل أعتق ستة مملوكين له عند موت، ستة لم يكن له مال غيرهم، هنا ستة كل إيه؟ هنا ينفع؟ فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم على الأرعى. فأعتق اثنين وأرقى أربعة، أعتق اثنين وأرقى أربعة. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن ضبر لم يكن له مالا غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقض دينك. نعم. الكتابة معروفة، الكتابة ما يكاتب،
وكاتبهم من علمهم.
فكاتبوهم من علمتم فيهم أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل، اديله هسد لك كل شهر 5 جنيه 10 جنيه، أنا قيمتي كام؟ 1000، هسد لك كل شهر 100، ويسيبوا السيد وقت من الأوقات يكسب فيه الإيه؟ الثمن المكاتب. فكاتبوهم من علمتم فيهم، يعني الصلاح والدين والصلاح في الكسب على وجه الخصوص. فإن خيف منه الفساد بعقده أو كتابته أو ليس له كسب خلاص فلا يشرع عتقه ولا كتابته، ولا يعتق المكاتب الا بالاداء، ادى يعتق، ما اداش هو اتفق على مبلغ معنا الشيخ وليد، ادى يعتق، لم يؤد لا يعتق. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته النص، ثلاث ارباع، خلص 90% لسه 10، ما اشفر حريه كامله الا ان انهى العشره المئه. المكاتب او المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. وعن ابن عباس مرفوعا عن عمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، هنا العتق بالولادة، العتق بالإيه؟ وقال الراجح الموقوف على عمر، لكن في الغالب أمهات الأولاد بيعتق ما بترقش صح؟
بعد الموت،
بعد الموت
وحتى في الحبيب أنا محمد ثانية.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.